بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد 17 من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم وإخواننا أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ، هل هناك سؤال؟ لا أريد أن أقول سؤال في سورة البقرة، فقد حان الموعد. هل راجعتم؟ يا مشايخ، ترى الوقت كلما تقدمتم كلما ضاق، ودائما أول الفصل الدراسي هو أوفر ما يكون لكم بالنسبة للوقت الخارجي، ثم يبدأ يضيق حتى تأتي الامتحانات. دائما استفيدوا من كما يقولون أوائل الوقت وليس من أواخره، ودائما البكور فيه بركة، سواء في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة ولا في العمر. فبكروا بكروا قدر ما تستطيعون. أتمنى أنه حتى الأخوات إذا أيضا عندهم أسئلة في سورة البقرة، جيد لو جمعوها، ممكن نجيب عليها إما في درس أو نخصص لها درس مستقل. فأتمنى أن تراجعوا، لأنه المراجعة، وبالذات يعني ليس المراجعة لعلم المعاني نفس ذاته، فربما أن علم المعاني سهل، هذه الآية ومعناها كذا، وهذا كما ذكرنا لكم سابقا يقوم على المعنى الإجمالي، لكن أحيانا من أين جاء الإمام بن كثير رحمه الله بهذا المعنى الإجمالي، أو كيف جعل هذه الآية في هذا الموضوع؟ هذا معنى ذلك أن فيه أداة، وهي التي نحن نتحدث معكم دائما فيها، اللي هي ما هو العلم من علوم القرآن الذي أثر على التفسير هنا، أو جعل التفسير يكون بهذه الطريقة أو بهذه الصيغة، أو يكون هذا هو الراجح أو يكون هذا هو المقدم إلى غير ذلك. فهذه علوم القرآن التي يتم تطبيقها على التفسير وتؤثر في معناه، ومن خلالها أن تصبح بعد ذلك ماهر، سواء في التفسير نفسه أو في قراءة التفسير أو في إن صح التعبير معرفة أي كتاب في التفسير، قيمة أي كتاب في التفسير لما تراه في السوق ولا في المكتبة أو تجده عند صديق لك، تستطيع أن تعرف هل هذا التفسير جيد أو ليس بجيد، هل هذا التفسير له قيمة أو ليس له قيمة، هل هذا التفسير لا تستطيع أن تستغني عنه أم أنك تستطيع أن تستغني عنه بأي كتاب من كتب التفسير الأخرى. فيصبح هذا مقياس لك، لماذا؟ لأنك إنسان متذوق، يعرف ماذا في داخل هذه المرقة، واضح؟ ما تراه أنت في كتاب التفسير هو عبارة عن مرقة، كيف جاءت هذه المرقة؟ كيف طبخت؟ كلما كانت أدواتها أقوى وأجود، كلما كانت أنفع وإيش؟ وأقوى، أليس كذلك؟ إيه، فهذا مقصودي. يعني أنا لا أقول أنكم والله من خلال ما تقرؤونه ستخرجون أنتم مفسرين، لكن نقول هذه درجة أنكم إن شاء الله في يوم من الأيام تصبحون مفسرين، لكن على الأقل الآن تعرفون الكتب التي بين أيديكم، واضح؟ تعرفون، تتلذذون بما تقرؤونه من ابن كثير أو ابن جرير أو البغوي أو الشوكاني أو غيرهم من كتب التفسير، تعرف الفرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، تعرف الفرق عن علم، مو تعرف الفرق بناء على إيه الشوكاني جيد، إيه ابن كثير جيد. طيب قد يكون هو جيد لكن كتابه هذا ليس بجودة مؤلفه، فهمتم؟ إيه، فهذا يختلف. كيف تفرق هذه الأشياء؟ كيف تعرفها؟ جميل، قد يكون الرجل كما ذكرنا لكم عن الزمخشري رجل ضال مبتدع، لكن كتابه في التفسير فيه أشياء لا يستطيع يستغني عنها طالب العلم. طيب أين أجدها في غيره؟ تستطيع، لا نقول لك أنك لا تجدها عند غيره، بل لا يوجد تفسير منفرد بأشياء لا توجد عند غيره البتة، جميل، لكن مقل ومكثر. مقل ومكثر. واضح مشايخ؟ فجميع مثلا ما تريده من أوجه البلاغة الموجودة عند الزمخشري هي موجودة عند البيضاوي والزمخشري معتزلي والبيضاوي أشعري. الصورة واضحة أظن. جميل. جميع هذه الوجوه أيضا هي موجودة في التحرير والتنوير لابن عاشور مثلا. واضح؟ وهكذا. فمتى تعرف هذا وكيف تعرف هذا؟ ما تعرف هذا إلا إذا كنت أنت تعرف الأدوات. أما إذا كنت أنت نفسك ما تعرف الأدوات فأنت ستصبح زي الأطرش في ليلة الزفة، يشوف الناس يتحركون وما هو داري شي يقولون. واضح؟ فهمتم الصورة؟ فأملي أنه فعلا يكون درس التفسير بالنسبة لكم مفيد من جهة الأدوات، من جهة الأدوات. فهذه الأدوات ستستفيدون منها كثيرا، سواء في تذوق التفسير نفسه ابتداء بابن كثير نفسه وانتهاء بغيره من الكتب، ويعطيكم أيضا التمييز لأي كتاب في التفسير. أنت إذا فتحته وقرأت منه جزءا تعرف هذا التفسير مكثر من كذا، عنده الأدوات كذا، يسلك منهج كذا بسهولة، لأن عندك تعرف الأدوات. أما إذا كنت لا تعرف الأدوات فأنت لا تعرف كما يقولون كيف طبخت هذه المرقة. واضح مشايخ؟ أتمنى أن تراجعوا سورة البقرة، ترى المراجعة فيها خير كثير. طيب نرجع إلى ما نحن بصدده. كنا وقفنا عند الآية 98 ليس كذلك؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبرهم بأنه شهيد على صنيعهم ذلك ما خالفوا بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. ها عندي ومقاتلتهم، هو على العموم يجوز الأمرين، يعني ومقاتلتهم الرسول أو مقابلتهم الرسول بالتكذيب. كلمة بالتكذيب يظهر والله أعلم أنها تدل على أنها مقابلة، لكن على العموم هم قابلوه بالتكذيب وقاتلوه، فالأمر لا إشكال فيه. لكن النسخة التي عندي ومقاتلتهم، وعندكم ومقابلتهم، فاكتبوا أمامها وفي النسخة الأخرى ومقاتلتهم حتى تنضبط يعني. بالتكذيب والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. ما نوع التفسير هنا؟ كله إجمالي، واضح مشايخ؟ تلاحظون أن الشيخ هنا ما ذكر أي شيء تحليلي، كل المعنى الذي ذكره هو معنى إجمالي. طيب أنا عندي سؤال في هذا المعنى الإجمالي يدل على ما ذكرناه لكم قبل قليل، أن من لم يعرف يتذوق المرقة فإنه لا يعرف من أين جاءت. الآن ابن كثير رحمه الله قال: من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي. هذه الأوصاف الآن أين هي في الآية؟ ليست موجودة في الآية. من أين جاء بها؟ ليست في الآية، في الآية هي ها فيها الأمي، لكن الهاشمي العربي المكي إيش دليلك على هذا؟ من أنفسكم، هنا يقول يا أهل الكتاب. كتاب، نعم. طيب كتاب ليس رسول. ها مشايخ يا إخوان، هذه ترى معليش اسمحوا لي، يعني التفسير أحيانا مثل مسائل الرياضيات، يعني هي قواعد أنت تحفظها بعدين تستطيع تطبيقها، ليست صعبة يعني. أي ما في إشكال، وما الله بغافل عما تعملون ليس فيها مسألة الذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه فيها الأمي مثل ما ذكر زميلك. طيب أنا أريد الهاشمي العربي المكي. ممتاز، أنتم جئتم بواحدة، بقي ثلاث. الهاشمي من أين جاء بها؟ أليس جرى ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل؟ جرى ذكر في الآيات السابقة، ألم يجري ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ طيب أين يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء أهل الكتاب؟ أليس في إبراهيم؟ طيب ما طريقه إلى إبراهيم؟ هو نسبه إلى إسماعيل، أليس كذلك؟ واضح مشايخ؟ أليس في هذا إلزاما لهم بشيء مما يعتقدونه ونفروه؟ ولذلك قالوا إبراهيم يهوديا، إبراهيم نصرانيا، والله عز وجل احتج عليهم أنه بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهمتم؟ لاحظتم؟ هذا السياق السابق يدل على الكلام الذي ذكره ابن كثير. طيب العربي لا إشكال، ممكن يكون من ولد إسماعيل وممكن يكون عربي ليس من ولد إسماعيل، ما له علاقة. الهاشمي خلاص واضحة، ها أنا أعطيتكم واحدة بقي ثنتين. طيب المكي، ها الشباب اللي من مكة إذا ما يعرفون سنجلدهم جلد، ما ينفع إلا كذا، صح ولا لا شيخ؟ ها من أين جاء ابن كثير بكلمة المكي؟ إذا يا أنتم يا أهل مكة ما تعرفون أنتم، ها من الذي قال هذا؟ فهمتم؟ لاحظتم؟ ألم يجري ذكر الحج قبل هذه الآيات مع ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أليس كذلك؟ فهمتم؟ ولتنذر أم القرى ومن حولها. واضح؟ طيب بقينا بالعربي. ها مشايخ، ألم يقل اليهود ليس علينا في الأميين سبيل؟ صح ولا لا؟ قالوا هذا ولا لا؟ والله عز وجل قال والله شهيد على ما تعملون، ومن أعظم عملهم إيش؟ ما حرفوه من ألفاظ التوراة والإنجيل، ورسل بشرتهم أنه يبعث نبي أمي في آخر الزمان. ولذلك قالوا هذه المقالة السيئة، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس للأميين عندنا حجة، فنفوا الحجة عن العرب كلهم، لأن هذا اللفظ هو الوصف الغالب عليهم. لماذا؟ ليس لينكروا العرب، فهم جيرانهم ويسكنون بينهم ويعيشون معهم، لكن لأجل أن ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمسوا الآية والعلامة الموجودة عندهم في كتبهم في ذلك. واضح مشايخ؟ إذن الآن لو لاحظتم من هذه الأوصاف الأربعة الآن كلها من السياق السابق، هذه الأوصاف الأربعة كلها من السياق السابق، فهذه مهمة وصنعة عند المفسر لما يذكر مثل هذا التفسير الإجمالي، أو لما يذكر مثل ما نسميه علم المناسبات، العلاقة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها. هذا مأخذ لطيف ودقيق ومهم ربطه، وإلا ممكن نقول لما تكفرون بآيات الله، يعني بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عندكم والله عز وجل شهد عليكم بذلك وانتهى الموضوع. لكن لاحظوا كلام ابن كثير رحمه الله في تفصيل دقيق وجميل، والأدلة عليه ظاهرة. يعني ابن كثير هنا ما دخل في الأشياء التي يمكن أن يصح ويمكن أن لا تصح، واضح، مثل بعض الأحاديث الضعيفة مثلا أو غير ذلك، أو السير التي تقال وربما يعني إن صح التعبير تحتاج إلى إثبات، واضح. فهذه مهمة، مع أن هذا التفسير هذه الآية تفسير إجمالي، إلا أنك إذا أردت أن تشرحه ستجعل تحته آيات وأحاديث كلام للصحابة للتابعين كثير جدا. واضح مشايخ؟ فإذا هذه الخلاصة التي هو جاءك بها، جاءك بها ناضجة، فهمتم؟ لها مصادر. لو تريد مثل ما ذكرت لكم في هذه الجملة لما فيها الأربع أوصاف، تريد فقط أن تذكر الأدلة على هذه الأوصاف الأربعة وعلاقتها بهذه الآية، لا أخذت ربما في بدل الأربع كلمات ما لا يقل عن أربع صفحات. واضح مشايخ؟ فالصنعة مهمة، وتلخيص الكلام وترتيبه مهم، وهذا يفيدكم سواء في قضية مثلا طريقة الإلقاء، طريقة الخطابة، طريقة أيضا حتى الترجمة، هذه الأشياء تفيدكم كثيرا في مسألة التفسير وفي غيره، لكن أنتم إذا أتقنتموها في التفسير سهلت عليكم في الحديث وفي الفقه وفي غيرها. نعم. المهم أنهم قالوا هذا، إن لم يكن قالوه كلهم فقد قالوا كبراؤهم الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأغووا قومهم عن أن يؤمنوا به تلبيسا عليهم، ولذلك الله عز وجل جعل هذا حجة، قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. طبعا بلا شك هذا لا إشكال فيه، إذا قلنا هذا يعني الخلل في الإيمان يكون عند العصاة، فما بالك عند الجاحدين بأي نوع من أنواع الجحد الجحود. خلاص أنا أردت هذا مثال، وهذا مهم جدا تفكروا فيه، لأنه هذا مما ينفعكم، وهو من صنعة التفسير التي ربما بإذن الله عز وجل إذا تمعنتم فيها بين الحين والآخر تنفعكم كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. واضح هذه، فهمتم؟ هنا قال يردوكم بعد إيمانكم، هنا قال إيش؟ يردوكم من بعد إيمانكم حسدا، فبين الفعل وبين سببه، بينما عندنا هنا أنه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فبين أن إيش؟ بين الطريقة الموصلة إلى الاستجابة لهم، وهي طاعتهم، وهي طاعتهم. هناك في الآية الثانية بين الغاية أو إن صح تعبير السبب الباعث لهم على إغواء المؤمنين أن ذلك حسدا من عند أنفسهم. فلاحظتم المعنى متكرر الآن في الآيتين، لكن في كل آية معنى زائد ليس الذي في الآية الأخرى. طيب أقول لاحظوا المعنى بين هاتين الآيتين الآن، وهذا يسمى من التفسير المقارن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ابن كثير الآن فسرها بالآية الأخرى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إلى الآن المعنى واحد ولا لا؟ واحد، جميل. يعني بالجملة حسدا من عند أنفسهم، هذه الآن زيادة في الآية هذه ولا لا؟ أيوة، هذا ما هو السبب الحامل لهم. طيب ما الطريق الموصل إلى أن يحققوا مرادهم هذا وودهم هذا الذي تمنوه؟ طاعتهم، وهو الذي جاءت هذه الآية بالتحذير منه. فإذا الآية التي معنا فيها بيان، ها، بيان طريق الهلاك باتباعهم بطاعتهم، وهناك في الآية تلك بيان السبب الحامل لهم على هذه المودة أو العداوة التي يريدون أن يخرجونا بها من ديننا، لكن ليس فيها طريق هلاكنا نحن. واضح يا مشايخ؟ فهذا الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وليس في القرآن تكرار بعينه، وليس في القرآن تكرار بعينه، مع أن هذه المعاني يعني مثلا النهي عن موادة الكافرين أو النهي عن طاعتهم كثير في القرآن. واضح؟ يعني لو جمعناها لربما زادت عن 100 آية فقط في هذا الموضوع، لكن لاحظ أن كل آية فيها شيء ليس في الآية الأخرى، فمرة تعالج القضية من جهتهم هم، ما الذي حملهم على هذا؟ هو الحسد. واضح؟ وأن هذا ود عندهم فهم لا يتخلون عنه. والود هل هو فعل ولا صفة؟ صفة، والصفة اسم تدل على الثبوت والاستقرار ولا تدل على الحدوث والتجدد؟ تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار، وفيها معنى الفعل الذي يدل على ماذا؟ على الحدوث والتجدد أيضا. فالأسماء التي تعمل عمل الفعل تكسب صفته من هذه الجهة. المهم عندي الآن واضح الصورة عندكم ولا لا؟ والآية اللي معنا يا أيها الذين آمنوا جاءت نهيا لنا، مع أن الآية التي قبلها يا أهل الكتاب، خطاب موجه لأهل الكتاب، كأن الله عز وجل الآن صرف اللفظ عنهم، جميل، ويش وأحال الخطاب إلينا، وهذا يسمى الالتفات في البلاغة، الالتفات في الخطاب. فكان الخطاب لهم في الآيتين السابقتين، التفت الخطاب الآن إلى من؟ إلى المؤمنين، مع أن هذا في تعريض لهم ولا لا؟ في تعريض لهم، وسيرجع إليهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قد يكون هذا الخطاب للمؤمنين وقد يكون للكافرين، جميل. ثم يأتي بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فهذا يدل على ماذا؟ على أن السياق عمومه في المؤمنين، على أن السياق عمومه في المؤمنين، وإن كان فيه تعريض بأهل الكتاب وإيش؟ وإلزام لهم لما حرفوه من كتابهم وكفروا بهم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله وهكذا قال هاهنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ثم قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. الآن ما الذي يفهم من هذه الآية؟ أمران. الأمر الأول أنه لا يليق بكم، فهو رفع لشأن المؤمنين وإيش؟ وتأييد لانفصالهم وانعزالهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. فهمتم؟ هذا الجانب الأول، أنه لا تفعلوا ذلك ولا يليق بكم أن تفعلوه، تمام؟ الجانب الثاني أنه إيش؟ التفتوا إلى ما يهمكم، وهو ما يتلى عليكم من آيات الله والحكمة. ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فلما نهاهن عن شيء أمرهن بشيء، وهنا نهاهم عن طاعة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب يضلونهم بغير علم، وأمرهم بماذا؟ بالالتفات إلى ما أنزل أو ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد. ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير روى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. إذن هذا الآن تعريف ابن مسعود لماذا؟ للتقوى. قال وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود. قال وقد رواه ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه مرفوعا، وكذا رواه الحاكم مرفوعا، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، كذا قال والأظهر أنه موقوف والله أعلم. واضح مشايخ؟ سبقا ذكرت لكم عناية ابن كثير رحمه الله بالتصحيح والتضعيف، لكن ليس دائما، واضح؟ ولو جمعت الأسانيد التي صححها أو ضعفها أو تكلم عليها أظن أنها تكون دراسة حقيقة جيدة. قال رحمه الله وقد ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل رحمهم الله تعالى وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، واضح؟ وقال ابن عباس لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. وقولي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. وهذه من السنن الكونية، هذه من السنن الكونية أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك، فعياذا بالله من خلاف ذلك. قلوا آمين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم. ما فائدة هذه الحديث اللي أخرجها أو ذكرها ابن كثير رحمه الله؟ إيش علاقتها بالنص؟ تفسير للتقوى أو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نتيجة للتقوى، واضح؟ فهذا من عطف الجزء على الكل، فهذا من عطف الجزء على الكل، ومن عطف ماذا؟ ومن عطف النتيجة على السبب، ومن عطف النتيجة على السبب. ولذلك يا إخوة مهم جدا أن نسأل الله عز وجل الثبات على التقوى وعلى الإيمان إلى الممات، واضح مشايخ؟ لأن الإنسان قد يحصل منه تقصير فيبوق، نسأل الله العفو والعافية، يعني يكون ظاهره الصلاح ولكن فيه دخن، متى يظهر هذا الدخن أو العيب الذي فيه والفساد؟ عند الموت، وهذا أسوأ ما يكون من الحالات. واضح يا مشايخ؟ ولذلك سؤال الله الثبات والهداية والاستقامة وعدم الاغترار بالعمل مهما كان كثيرا مهم. ويكفيكم في ذلك أن تنظروا إلى الجيل الأول الصحابة رضي الله عنهم، يبشرون بالجنة ويخافون على أنفسهم النفاق، يبشرون بالجنة ويجاهدون مع رسول الله ويبشرهم بشارة بأسمائهم، ومع ذلك يخافون على أنفسهم النفاق، لأنهم إيش؟ يخافون من الدخن الذي قد يكون في قلوبهم فيظهر. ولذلك الزبير وغيره كانوا يبكون عندما يتذكرون قصة من؟ قصة مصعب بن عمير. فأقول هذا الباب مهم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول أنا جيد وأنا صالح وأنا مؤمن ونحو ذلك من العبارات التي يكون فيها تزكية لنفسه، وإن سمعها من غيره فليستغفر الله عز وجل، فإن الله عز وجل أعلم به من أن يزكي نفسه أو يزكيه غيره، فيكل العلم إلى الله ويرجو أن يكون مع الصالحين. يعني هذا لا يعني اليأس، بل نرجو أن يلحقنا الله بعباده الصالحين، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على الخير والنور والهدى الذي هو عليه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم. قال وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه الآية أخوة من أعظم الآيات أثرا في النفس عندما يضعها الإنسان دائما بين عينيه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي حقيقة يعني خير واعظ وزاجر ومحيي للقلب. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن كثير قيل بحبل الله أي بعهد الله، وهذا الخلاف فيه كثير وطويل، ما هو حبل الله؟ لما ترجع لأقوال السلف تجد أنها أقوال متعددة وكثيرة، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إيش؟ أكثره من باب اختلاف التنوع، بل كله من اختلاف التنوع، لأن كل واحد منهم يذكر نوعا أو مثالا أو يذكر حالة تكون هي التي أمامه أو تكون قريبة لأذهان الناس فيذكرها حتى إيش؟ حتى يفهم الناس معنى الآية وينزلوها على حياتهم. فقال ابن كثير رحمه الله قيل بحبل الله أي بعهد الله، وهل هذا صحيح ولا لا؟ يجب الاعتصام بعهد الله ولا لا؟ أليس هو الذي ذم على بني إسرائيل قبلها بآيتين هو إخلالهم بعهد الله؟ أليس كذلك؟ وهو الذي أوجب يعني جعلهم يقعون في الكفر ويقعون في النار، نسأل الله العفو والعافية. فبلا شك أننا نحن مأمورون بالاستمساك والاعتصام بعهد الله، لكن هل حبل الله هو فقط عهد الله؟ لو وجدنا قائل يقول معلش بحبل الله يعني بالقرآن، وآخر يقول بحبل الله يعني بالسنة، وآخر يقول بحبل الله يعني بالإسلام، وآخر يقول بحبل الله يعني بالتقوى، واضح؟ إلى غير ذلك، فهذه كلها معاني يدل عليها حبل الله، وحبل الله أوسع فيشمل جميع الأوامر والنواهي، يعني يشمل جميع فعل الأوامر وجميع ترك النواهي، فإن من لم يترك النهي فإنه ماذا يكون؟ قد ترك الحبل، ومن ترك النهي لوجه الله ليس لحاجة في نفسه وإنما لوجه الله عز وجل فقد استمسك بالحبل، يعني ما جعله يترك ذلك المرغوب المشتهى إلا ماذا؟ إلا عهد الله وميثاقه الذي أخذه عليه ومراقبته لله سبحانه وتعالى. قال كما قال في الآية التي بعدها أو في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل الله بحبل من الله يعني القرآن، وقد ورد ذلك في حديث خاص بهذا المعنى، فروى الطبري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو الحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا كما تعرفون في مسألة الإجماع، واضح وغيرها. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع في ذلك في هذه الأمة، يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا على أمته وأخبر أنه سيقع. فهل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع إذن فيه؟ لا، واضح، وإنما هو تحذير منه، تحذير وتنفير منه. ولذا ينبغي على الإنسان أن ينأى بنفسه وأن يكون من الفرقة الناجية قدر ما يستطيع. قال فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. هل هذا التحديد من ابن كثير رحمه الله على أنهم الأوس والخزرج نص أو كمثال، أو أنهم أولى ما يدخل فيه لأن السورة مدنية؟ ها، من أي أنواع الثلاثة من أولى ما يدخل؟ ممكن أن يقال هذا، ممكن أن يقال إنها من أولى ما يدخل في الآية، ويمكن أن يقال إن هذا عام، فهم كلهم حتى كفار قريش وغيرهم كانوا على هذا، أليس كذلك؟ فكانت العرب قبائل تتقاتل على الماء وعلى الشجر وعلى أحيانا الفخر وعلى أي يعني لأتفه سبب تقوم بينهم الحرب التي يكون عمرها 40 سنة أو 80 سنة كما كان في بعض الغزوات أو القتال الذي كان بينهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية الثانية الآن ما علاقتها بالآية التي معنا؟ الآية التي معنا واذكروا نعمة الله، الله عز وجل امتن على المؤمنين بما أنعم عليهم من الألفة، ليس كذلك؟ وفي تلك بيان منة الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم بأن جمع قلوب المؤمنين عليه، بأن جمع قلوب المؤمنين عليه، وهذه منة على الجميع ولا لا؟ منة على الجميع. وفيها دلالة أخرى ثالثة، وهي ماذا؟ أن الاجتماع لا يكون إلا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة مهما كان بينها من العهود أو المواثيق أو المصالح أو أي شيء آخر لا يمكن أن تجتمع قلوبها إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. واضح يا مشايخ؟ فالجمع بين الآيتين الآن سيعطينا دلالة أخرى ثالثة ليست موجودة في الآية الأولى ولا موجودة في الآية الثانية، ولكن من ماذا؟ من مجموع الآيتين الآن يتضح لنا أنه لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء إلا على سنته وهديه، وأن أي أمر آخر سيكون مآله إلى الاختلاف. وهذا واقع ولا لا؟ خلال 14 قرن الماضية واقع ولا لا؟ واقع. ما يجمع الناس إلا العلم بالكتاب والسنة، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه كما ذكرنا لكم سابقا هو الذي يوضح القرآن ويبينه ويحدده، واضح. وهذا المعنى حقيقة جميل، وهو من لطائف الاستنباط، وهو من لطائف الاستنباط، وهذا النوع من الاستنباط يسمى التركيب بين دليلين، يعني أن تركب بين دليلين فيخرج لك معنى ثالث، كما ذكرنا لكم في 30 شهرا وحولين كاملين يخرج إيش؟ أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وهكذا. طيب، قال رحمه الله وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأبعدهم الله منها، يعني كانوا على شفا حفرة في الدنيا باقتتالهم وفي الآخرة بالنار لأنهم كفار، نسأل الله العفو والعافية. قال فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين. وهذا واضح ولا لا؟ نعم. فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وعالة فأغناكم الله به، فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. إذن الذي جعل ابن كثير رحمه الله أن يجعل هذا السياق في الأوس والخزرج يعني في الأنصار هو هذا الحديث، حديث حنين. وإلا كما ذكرت لكم المعنى يعني أو عام، فالامتنان عليهم عام. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما إيش ها لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. واضح؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني ولا لا؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. واضح يا مشايخ؟ فهو واجب جماعي، واجب جماعي يعني واجب على الجميع، وهو واجب إظهاره وإشهاره، واجب كفائي. فتخصيص أمة من يعني أو طائفة من المسلمين بالجهاد واجب كفائي، وتخصيص طائفة من المسلمين بطلب العلم واجب كفائي، وتخصيص طائفة من المسلمين بالأمر معروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، وهكذا. واضح؟ وإن كان هذا واجبا على كل أحد. واضح؟ فمتى يكون واجب عين؟ في حالات. ومتى يكون واجب كفائي؟ في العموم، نقول في العموم. واضح يا مشايخ؟ ولذلك كان هذا من الشعائر الظاهرة، من الشعائر الظاهرة التي تميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم، عن غيرها من الأمم. ولذلك تكلم الفقهاء في هذا الباب يعني كلاما كثيرا، أنه مثل هذه الشعائر لو تركت فإنهم يقاتلون عليها، لأنهم ماذا؟ تركوا إظهار الدين. ولذلك هنا مجاهد قال إيش؟ خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. قال والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن، والحديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وهذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعت الفرقة في الأمة. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما تعرفون في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فمن إقامة الحق التواصي بالصبر عليه وإلا سيضيع. واضح يا مشايخ؟ نعم، الله المستعان. قال وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي رضي الله عنه قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. واضح؟ يعني كأنه يسابقه، نسأل الله العفو والعافية. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود، وقد روي هذا الحديث من طرق. وقوله سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس، وهذا الآن من ابن عباس ماذا يسمى؟ ماذا يسمى من ابن عباس؟ هو تفسير، لكن من أي نوع التفسير؟ لا، ما في في القرآن أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، هذا مصطلح بعده. وإذاك ما تجدون هذا المصطلح حتى يعني عند ابن مسعود، تجدونه عند ابن عباس. ابن عباس ماذا؟ هو تفسير بالأثر لأنه يروى عن ابن عباس. ابن عباس تأخر موته بعد ابن مسعود، فبعد أن ظهرت ماذا؟ بعد أن ظهرت الفرق. أيوة، واضح مشايخ؟ فلما ظهرت الفرق صار الناس صنفان، إما أهل السنة وإما أهل البدعة، واضح؟ يعني في زمن الصحابة الأوائل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل يعرف سنة وغير سنة؟ ما يعرف، الناس كلهم مجمعون على أمر واحد. فلما بدأت الفرق، وهو أول من ابتدأها الخوارج، ثم بعد ذلك جاءت القدرية، من صار الناس صنفان، إما أهل سنة وإما أهل بدعة، واضح؟ فابن عباس الآن يأتي بهذه المصطلحات الآن، وهي ليست من مصطلحات نزول القرآن. ماذا نسمي هذا؟ تنزيل الآية على الواقع، تنزيل الآية على الواقع. فيقول الذين تبيض وجوههم هم الذين يتبعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أو نقول بعبارة أخرى يلزمون الحق، ومن خالف الحق فيسود وجهه، واضح؟ لكن لماذا سمى هذه المسميات أو الفرق؟ لأن الاختلاف فيها في مجال ماذا؟ في مجال الاعتقاد، وليس في مجال فقط السلوك، يعني ليس في مجال الأفعال وإنما في مجال الاعتقاد، واضح مشايخ؟ قال وجوه حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا يعني مثل هذا تجدونه مثلا في تفاسير التابعين أكثر من تفاسير الصحابة، لأن الأمور ازدادت فرقة والفرق كثرت أسماءه، فيقول لك هذه الآية نزلت في المرجعة، هذه الآية نزلت في كذا، فيسمي طوائف معينة مع أنها لم تكن موجودة في نزول وقت نزول القرآن ولا في عهد أول أو في عهد الخلفاء الراشدين. هو أنا قصدي أن هذا يعني تفسير يمثل بالواقع الذي كان في زمنه، وإن لم يكن هذا الواقع موجودا في من كان قبله، فكأنه يقول إننا فقهنا ممن علمونا أو من الصحابة على أن هذا هو الذي يدخل في معنى هذه الآية. قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم، قال الحسن البصري وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذي عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلا تحت أديم السماء، خير قتلا من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما هي تلك الرؤوس المنصوبة؟ الخوارج. قال إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم. وهذا يدل على ماذا؟ قوله قول أبي أمامة لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا ما حدثتكموه، يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقولوا شيئا من تلقاء أنفسهم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حذرين في القول في المسائل، وأنهم لا يتحدثون إلا بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهموه فهما مباشرا. فنقول هذا النص دليل واضح على ما يقوله كثير من أهل العلم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقولوا شيئا من تلقاء أنفسهم، ولهذا إذا حدثوك بأمر غيبي أو حدثوك بأمر لا يقال يعني بمجرد فقط فهم اللغة أو بمجرد الاستنباط الواضح، فإن هذا يكون في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. بس أنا أردت يعني أن يعني مثل هذا النص تفهموه، مع أنه الآن يتكلم عن الخوارج، والخوارج لم يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفتهم وذكر، فهمتم؟ فهذا يدل على أن الصحابي لم يتكلم بشيء إلا وهو قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ أنهم شر القتلى وخير قتيل من قتلوه وخير شهيد من قتله هؤلاء المبتدع، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم قال هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجة وأخرجه أحمد بنحوه. ثم قال تعالى تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. الله المستعان، يعني الله عز وجل لم يترك لنا شيئا لم يبينه لنا، لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، وهذا معنى قوله نتلوها عليك. لاحظتم كلام ابن كثير؟ أعيده، قال ثم قال تعالى تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يعني يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. الصورة واضحة، ما بقي علينا إلا ماذا؟ إلا سلوك الطريق والحذر من الطريق المهلك. قال وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل سبحانه الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء سبحانه، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له عبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولهذا شرع الجهاد. أقول ولهذا شرع الجهاد حتى ننقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهم الله تعالى وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وروى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوسلهم للرحم. وروى أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه رضي الله تعالى عنهم. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تفضيلها من تفضيل نبيها، فتفضيلها تفضيل لنبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناده حسن. واضح؟ هنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، ثم قيل لي: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا ربي، رضيت يا رب. فقال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني من 70. فدعا له. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: قد سبقك بها عكاشة. قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء 70,000؟ قد قوم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وإسناده صحيح، تفرد به أحمد ولم يخرجوه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة، وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله بقية الأحاديث في فضل هذه الأمة، ثم قال: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح. واضح؟ ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسوق والعصيان، نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا دليل يا إخوة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه ماذا؟ الدعوة إلى الإسلام، يدخل فيها أيضا الدعوة إلى الإسلام، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو فقط مجرد الحسبة أو ما يسمى بالاحتساب. واضح؟ بل الاحتساب هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتعليم الجاهل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم الشرعي هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد على الشبهات والضلالات لا سيما إذا كانت مشتهرة أو منتشرة أو يهواها الناس، فإن ذلك أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. فصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتبه ومراحله كثيرة، وفيه رسالة لشيخ الإسلام تيمية أو رسالتان لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جميلتان جدا، مع أنهما موجزتان، وهناك كتب كثيرة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الاحتساب عموما. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وهكذا وقع. فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير يعني عيسى ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وهذا واضح لا؟ وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخرم ماذا؟ أن يخرم عهدا عهد به لأحد من أهل الكتاب، واضح؟ على خلاف ما يقوله كثير ممن يسمون أنفسهم أهل الجهاد اليوم، فيقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم محاربون فيحل دمهم ومالهم وغير ذلك. لا، نقول هذا له حكم وذاك له حكم، ولا ينبغي الخلط بين الأحكام، ولا ينبغي الخلط بين الأحكام، فأهل الإسلام هم أهل العدل والإنصاف في مثل هذه الأمور، ولا يتجرؤون على دماء وأموال لا المشركين ولا أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بحقها، إلا بحقها وبطريقها المشروع الواضح. أما ما يلتبس فإنهم من أبعد الناس عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية عمرو بن حضرمي مع أنه مشرك ومحارب، أليس كذلك؟ وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، واضح مشايخ؟ فالخطأ خطأ ولو كان فيه شبهة من الحق، ولو كان فيه شبهة من الحق، لكن ينبغي التوقي في مثل هذه الأمور وعدم الاستعجال. وأكثر ما نقع فيه نحن من الأخطاء في دعوتنا وفي عملنا وفي فقهنا وعلمنا هو الاستعجال، هو الاستعجال. فالثبات والصبر والفهم والجلوس عند العلماء ومناقشتهم في المسائل وتلقي المسائل من أهلها لا شك أنه يعطي الإنسان قوة في الحق وبصيرة في الإيمان بإذن الله عز وجل. قال وقوله وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب الله، نسأل الله العفو والعافية، وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، كما في الآية اللي مرت معنا قبل قليل استشهد بها ابن كثير. فعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا، متصلا بذلة الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، وبالله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال، هل اختلاف هذه الأمة إلى 73 فرقة هل تعتبر الفرقة كافرة أم أنها مسلمة؟ ما أدري، تضرب في النار ثم يخرجون منها، الله أعلم. الكلام العلماء رحمه الله تعالى طويل في 73 فرقة وأحكامها وأحوالها، لكن كما رأيتم في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، ولذلك الإشكال ليس هو في 73 أو 72 فرقة التي في النار، الإشكال من الذي يكون من هذه ومن الذي يكون من الناجية. فشأن المؤمن أن يبحث عن النجاة وليس شأنه عن أن يبحث عن طريق الهلاك. ما المعاني المندرجة تحت اسم الله العزيز؟ المعاني المندرجة تحت اسم الله العزيز كثيرة، فالقوي والغالب والقهار والجبار والمتكبر وذو الجلال والإكرام، المنتقم وأسماء كثيرة التي تدخل في اسم العزيز، لأن العزيز له معنيان كما ذكرنا لكم في فتح الرحيم، إما أن يكون من العزة وهي الغلبة والقهر، وإما أن يكون من العزة وهي المنعة، فهذا شيء وهذا شيء، واضح؟ وقد يكون من العزة بمعنى القلة، بمعنى القلة، والمقصود بها أنه متفرد بذلك لا نظير له، وليس المقصود به القلة التي هي ضد الكثرة. هل من كتاب التفسير يوضح علاقة الأسماء الحسنى التي تضم بها الآيات؟ نعم، ذكرت لكم سابقا هذا، وهو موجود في رسالة في جامعة أم القرى ومنشورة على النت، ممكن نعطيها الإخوة ينزلونها لكم في الموقع لو أحببتم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.